بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله: باب ولا تخزني يوم يبعثون. قال: وقال إبراهيم بن طهمان وهو الخراساني سكن نيسابور ثم مكة وهو ثقة يغرب، وقد تكلموا فيه لأجل الإرجاء وقيل إنه رجع عنه. والبخاري هنا علق الإسناد وقد وصله النسائي عن أحمد بن حفص بن عبد الله عن أبيه عن إبراهيم بن طهمان قال: عن ابن أبي ذئب وهو محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ذئب المدني وهو ثقة فقيه فاضل وكان مشهورا بخصلة حميدة فما هي. ابن أبي ذئب كان مشهورا بماذا عند من؟ كان قوالا بالحق. نعم، كان قوالا بالحق رحمه الله، وكان لا يحابي في دين الله عز وجل. في هذا يكون قوالا بالحق يكون متشدد عند الناس، والذي يداهم في دين الله عز وجل يقولون هذا طيب، أما هذا ما شاء الله طيب مع الناس كلهم، لأنه يتنازل عن بعض تعاليم الإسلام ويسكت عن منكرات. والذي يصدع بالحق وينكر المنكر ويأمر بالمعروف ولا يداهم في دين الله عز وجل يقولون أما فلان فمتشدد. وانقلبت الموازين، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين. تنقلب الموازين عند الناس. قال: عن سعيد بن أبي سعيد المقبري وهو سعيد بن كيسان، أبوه اسمه كيسان وهو ثقة وله ولد متروك اسمه مجاهد. قال: عن أبيه وهو كيسان المقبري أبو سعيد ثقة ثبت. وسعيد بن أبي سعيد تارة يروي عن أبيه عن أبي هريرة وأحيانا يروي عن أبي هريرة مباشرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يرى أباه يوم القيامة عليه الغبرة والقترة. والغبرة هي القترة، وهذا قوله الغبرة هي القترة هو من كلام البخاري رحمه الله، أخذه من كلام أبي عبيدة معمر بن المثنى. وقال: حدثنا إسماعيل وهو إسماعيل بن أبي أويس. وما حال إسماعيل بن أبي أويس؟ ضعيف. نعم، من الذي قال كل آل أبي أويس ضعفاء؟ ابن معين. وهل فيهم ثقة؟ وكيف قال كلهم ضعفاء؟ نعم، يحيى بن معين وثق عبد الحميد، وبقية آل أبي أويس ضعفاء. ولكن البخاري ينتقي من أحاديث هؤلاء الضعفاء ما صح، وخصوصا وهو شيخه، وهذا مما جعل مزية للبخاري على مسلم في الرواة الذين انتقدوا في الصحيح، فقالوا جل من انتقد على البخاري هم من مشائخ وهو أعرف بهم، بينما الذي انتقد على الإمام مسلم كثير منهم في طبقات مرتفعة وليسوا من مشائخه. ثم إن هذا الحديث في المتابعات. قال: حدثني أخي وهو عبد الحميد بن أبي أويس وهو ثقة. وكثيرا ما يروي البخاري عن إسماعيل عن خاله مالك بن أنس. قال: عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة. وانظر هنا سعيد يرويه عن أبي هريرة مباشرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يلقى إبراهيم أباه فيقول: يا رب إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون. وهذا مأخوذ من الآية أنه دعا الله والله عز وجل قد استجاب له، ولا تخزني يوم يبعثون. فيقول الله إني حرمت الجنة على الكافرين. الحديث له طرق وهو متفق عليه، وقوله هنا الغبرة والقترة من باب التأكيد على هذا التفسير، وقد فسرها بعضهم بالمغايرة وقال الغبرة من الغبار على وجه الغبار، والقترة أي من التغير والكرب، فإذا كان الوجه فيه الكرب يقال له فيه قترة، وإذا كان يعلوه الغبار والتراب نحو ذلك يقال غبرة. وهذا الحديث فيه دليل على أن القرابة والنسب لا ينفع صاحبه إن لم يكن معه عمل صالح، فهذا والد إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومع ذلك أدخل النار لأنه كفر بالله عز وجل ورفض ما دعاه إليه ولده وأعرض عنه بل وحاربه وقال لئن لم تنتهي يا إبراهيم لأرجمنك واهجرني مليا. ووالد إبراهيم على الصحيح من أقوال أهل العلم وهو قول جماهير المفسرين أن اسمه آزر، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، وقد جاء في هذا الحديث في بعض الروايات التصريح بهذا، فهذا هو اسمه. ومن قال بأن هذا لقب وله اسم آخر فهذا يحتاج إلى دليل، وليس ثم دليل إلا أقاويل من الإسرائيليات التي لا زمام لها ولا خطام. وقال بعضهم بل هو صنم، آزر صنم، وهذا أيضا لا دليل عليه، بل آزر هو والد إبراهيم، إبراهيم ابن آزر، وهو كما سمعت من أهل النار. ثم قوله لا تخزني يوم يبعثون، الله عز وجل قد أكرم إبراهيم عليه الصلاة والسلام في الدنيا والآخرة فنصره على معاديه، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، وأما في الآخرة فالنعيم أعظم والمقام أرفع وأعلى. فما هو المقصود من هذا الخزي؟ قال أهل العلم إذا حصل الخزي للأب فإنه خزي لبلده، إذا حصل الخزي للأب والعذاب والنكال والإهانة فإن هذا يسري إلى ولده، يلحقه الحزن ويلحقه أيضا الكآبة ونحو ذلك، فهذا الذي يعنيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولكن لا مجاملة، فالله جل وعلا جعل الجنة مأوى المتقين والنار مأوى الكافرين. وقد حاول إبراهيم عليه الصلاة والسلام في دعوة أبيه وتلطف له بأجمل أسلوب وأحلى عبارة، ولكن الله ما أراد هدايته. يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. دعاه ومع ذلك لم يستجب وتلطف له، ومع ذلك لم ينتفع بل بقي على كفره، وكان قد وعده كما أخبر الله جل وعلا لكنه أخلف الميعاد فاستغفر له بناء على ذلك الوعد. فلما تبين له أنه من أعداء الله عز وجل وأنه على الشرك وأنه لم يرجع ترك الاستغفار له، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. وهذا فيه إقامة الأصل الأصيل وهو مذهب الولاء والبراء، مع أنه أبوه وأقرب الناس إليه ومع ذلك عاداه في الله عز وجل. ومن إكرام الله عز وجل لإبراهيم لما تألم يوم القيامة عند البعث عندما رأى أباه، رآه وهو قد حكم عليه أنه من أهل النار، قيل لإبراهيم عليه الصلاة والسلام انظر تحت رجليك، فنظر وإذا أبوه قد تحول إلى ذيخ، تحول إلى ضبع، تحول إلى حيوان، ثم أخذ بقوائمه وألقي في النار، وهذا من باب التخفيف على إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وهذه هي المحبة الطبيعية التي لا ينكر على فاعلها، أن يحب المرء أباه وأخاه وأمه ولو كان من أهل الشرك، لكن محبة طبيعية لا تتطور وتتجاوز حدها. قال الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يحب عمه أبا طالب محبة طبيعية، لكن لم تكن هذه المحبة تحمله على تقديمه على أهل الإسلام، ولا أيضا على رفعه فوق منزلته، وإنما هي محبة طبيعية كما يحب الرجل أباه وأخاه وابنه وقريبه، فهذه يعذر صاحبها. وأما المحبة في الله عز وجل فلا تكون إلا لأهل الإسلام ولأهل الإيمان. والله عز وجل يقول عموما في شأن الكافرين: وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة. وهذا من الأدلة على التفريق بين الغبرة والقترة، أنه إذا اشتد عليها الكرب هذه القترة، وإذا حصل عليها الغبار والتلوث ونحو ذلك يقال عليها الغبرة. فهذا الذي حصل لوالد إبراهيم يوم القيامة، فلما رآه على هذا الحال تألم عليه الصلاة والسلام. وهكذا أنبياء الله ورسله والصالحون والأخيار يتألمون حين يرون من يقع في الكفر ويموت عليه ويسير إليه، يتألمون عليهم. وهكذا المصلحون في كل زمان ومكان، فردهم على أهل الباطل وكلامهم في أهل البدع والأهواء ليس تشفيا، وإنما هو تحذير من الشر والوقوع فيه، مع تألمهم على أهل الباطل في وقوعهم في هذا الباطل. هذا الحديث يعتبر من التفسير النبوي للقرآن العظيم، وله أمثلة كثيرة لكنها ليست كثيرة جدا، أن النبي صلى الله عليه وسلم يفسر بعض الآيات ويبين المراد منها ببعض العبارات النبوية. والسنة تفسر القرآن وتعبر عنه وتدل عليه، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في أواخر الواسطية. وفي هذا دليل على أن الناس يرى بعضهم بعضا يوم القيامة، وربما يلتقي الرجل مع أبيه يوم العرض الأكبر ومع أخيه ومع أهل قبيلته فيراهم، وكل واحد يرى صاحبه على الحال التي هو فيها من النعيم أو من العذاب والجحيم في عرصات القيامة. فإبراهيم رأى أباه كما في هذا الحديث، وهذا وحي من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو واقع لا محالة بما أخبره الله عز وجل وأطلعه.